الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. وصلنا معكم إلى المسألة 45 في نفي قديم ثان. قال يعني المحقق الطوسي: ولا قديم سوى الله تعالى لما يأتي. يجب أن نتفق على الإطار المفاهيمي، ننقح الإطار المفاهيمي يعني المبادئ التصورية، ثم ندخل في البحث. القديم على قسمين: قديم ذاتي وقديم زماني. بمعنى أن القديم الذاتي له مصداق واحد وهو الله تعالى فقط، واجب الوجود فوق الزمان وفوق المكان، يفوق حتى عالم الملائكة وعالم العقول، وهي مرتبة الذات. هذا القديم الذاتي، نعم، يعني ما عنده هناك في ذاته المقدسة ملاك الإمكان حتى يكون لا يقتضي الوجود، لا يقتضي الوجود لذاته فوق الزمان وفوق الدهر وفوق كل شيء. هذه عقيدة الفيلسوف وعقيدة كذلك المؤمنين. ثم عندنا قديم زماني. ما معنى؟ يعني انتقلنا إلى عالم الخلق، وعالم الخلق المادي أدنى عوالم الخلق. الملائكة لا تخضع للزمان والمكان. لماذا؟ لأن أنوار إلهية حاكمة على الزمان والمكان، لا يتحكم فيها الزمان والمكان. يعني جبرائيل عليه السلام يأتي ويتحكم في هذه النشأة. جلوسه مع النبي ونقله للوحي، وهذه ليس خضوعا لظرف زماني مكاني، هو يتحكم في هذا الأمر. في هذا الأمر انظر مثلا يدي الآن. يدي إذا ركزنا على المادة، المادة هي تريد الاستقرار في المكان والاستقرار حتى في الزمان. يعني أن انظر الآن مستقر. النفس إما أن تكون مهيمنة على اليد كمادة، أو اليد تكون مهيمنة على النفس. إذا هيمنت المادة يعني اليد على النفس، النفس لا يمكن أن تتحرك. ما دام المادة جامدة غير متحركة فالنفس تكون تابعة للمادة. لماذا؟ لأنها مقهورة باليد وهي مادة. لكن انظر، أنا أحرك يدي الآن، ما معنى؟ يعني المادة صارت مقهورة للنفس، فالنفس تعيش أبعاد اليد الزمني والمكاني، لكن لا تتأثر بالزمن والمكان. خاصية الفوقاني، خاصية العلو هذه هي. نعم، فالله تعالى إذا قال هو معكم أينما كنتم فهو معكم، نعم، لكن لا يتأثر بهذه الأبعاد الزمنية والمكانية، هو يهيمن عليها ولا يتأثر بها ولا تمسه. هذه قاعدة من ذهب، قاعدة ذهبية جدا في فهم أسرار الوجود وفي فهم كذلك مسائل الدين. مسائل الدين، إذن انتقلنا إلى عالم الخلق الزماني المادي تحت حتى عالم الملائكة الأنوار الإلهية. هذا العالم الزماني عند المتكلم فيه حدوث، يعني تحدث فيه الخلق وتنتشر. كل مفردة خلقية مسبوقة بظرف زماني لم تكن فيه، يعني فيه زمان مستمر فراغ وجودي، ثم تحدث المخلوقات بعلتها بالله تعالى. هذا مبنى من؟ مبنى المتكلم، عنده حدوث زماني، حدوث قدم زماني لا يعترف به. لماذا؟ لأن عملية الخلق كما بينا ملاكها هو الحدوث. يعني يجب أن تكون هناك فترة زمنية فارغة عدم، فينوجد الشيء بعد هذا الفراغ. إذن قديم الزمن حساس جدا عنده، فالقدم فقط عنده هو القدم خاص بالله تعالى، ويتصور في ذهنه الضعيف أن الله تعالى قديم بالقدم الزماني، مع أن الله تعالى فوق الملائكة، فكيف يكون في ظرف الزمان ثم يكون قديما؟ مهزلة. الفيلسوف يقول ما دمنا نحن في عالم الخلق المادي الضعيف، ما المانع أن يكون هناك قديم زماني ليس مسبوقا بظرف عدمي زماني، زمانية وإن كان مسبوقا بالله تعالى، وحتى مسبوق بعالم الملائكة، لأننا نحن في عالم المادة، أين المانع؟ ما دام ملاك الخلق موجود فيه، ما هو؟ أنه لا يقتضي الوجود لذاته. ما دام أنه لا يقتضي الوجود لذاته كان قديما زمانيا، كان حادثا زمانيا سواء. هذا مبنى الحكيم، مبنى الحكيم ثم تبنته المدرسة الإمامية بفلاسفتها ثم بمتكلميها. نعم، المتكلم حساس جدا، لا يؤمن بالقدم الزماني، وبين الأمر للضابطة، ضابطة الخلق هي الحدوث، ولا قديم سوى الله تعالى لما يأتي. هذه يجب أن نسلط عليها الضوء هرمونيتيكيا تأويليا. القديم هنا تقصد القديم الذاتي، العبارة صحيحة عند الفيلسوف. تقول القديم الزماني على مبنى المتكلم لا معنى للقدم الزماني عن الله، مع الله تعالى، لأن الله تعالى لا يخضع إلى الزمنيات. نعم، لكن على مبنى المتكلم، نعم، هنا القديم يعني القديم الزماني، يعني الله تعالى ليس له مسبوقية بظرف زماني فراغي. لما يأتي سيبين ذلك. أقول هذا قد خالف في هذه جماعة كثيرة. نعم، يقولون يعني مع الله تعالى قديم آخر، لكن ليس القدم الذاتي بل القدم الزماني. أما الفلاسفة فظاهر، حتى لا نقع في المغالطة، مغالطة في الاشتراك اللفظي، يجب أن نفهم هل الفيلسوف يقول بقدم ذاتي غير الله؟ أبدا، هذه خرافة. يقول بالقدم الزماني، يعني كيف؟ يعني نزل من المرتبة الألوهية إلى المرتبة الأنوار الملائكة والعقول إلى المرتبة المادية، أين الزمنيات؟ هناك قال بالقدم الزماني، لا يقول بالقدم الذاتي لأي مخلوق، لننصف. نعم، وأما الفلاسفة فظاهر، اكتب تحتها ظاهر بالقول بالقدم الزماني في عالم الخلق المادي، أما القدم الذاتي فهذا لا يمكن. كأن المحقق الطوسي وظف التورية هنا، ولكم في التورية مندوحة عن الكذب لقولهم بقدم العالم، اكتب بقدم العالم يعني المخلوقات، بقدم ذاتي أم زماني، اكتب قيد زماني، والقيد الزماني لا بأس فيه، لأنهم أو لا بأس به، لأنهم بنوا على إمكان الخلق، على أن ملاك الخلق هو الإمكان، يعني أن المخلوقات لا تقتضي الوجود بذاتها، كانت قديمة أو كانت حادثة في الزمان. وأما المسلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى، هذا قديم ذاتي عندهم قديم زماني، وأثبتوا صفاته في الأزل. لماذا؟ ما دخل الصفات هنا؟ لأن الأشاعرة يقولون بزيادة الصفات على الذات. نعم، ولم يفسروا هذه الزيادة، لأن العقل الأشعري ليس عقلا فلسفيا، عقل عرفي. قالوا بزيادة الصفات على الذات. لماذا؟ لأنهم إذا أدخلوا الصفات في الذات يلزم التركب، خلاف البساطة، وكل مركب يحتاج إلى أجزائه، إلى مكوناته، فرارا من التركب أخرج الصفات إلى خارج الذات، فيكون القديم متعددا، ذات الله وصفاته كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأتي في بحث الصفات في الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك نبين الإشكالات على الأشاعرة ونبين المبنى الصحيح الذي أسسه الإمام الصادق عليه السلام وتلقفه الفارابي وأدخله إلى الحكمة. وأبو هاشم المعتزلي أثبت أحوالا خمسا، فإنه علل القادرية 1، والعالمية 2، والحيية 3، والموجودية هذه الأربعة بحالة خامسة هي الإلهية، ظلمات فوقها ظلمات. العقل المعتزلي عقل ضعيف، والعقل الأشعري عقل ضعيف. نعم، القادرية والعالمية هذا نسب نسب، هذه حيثيات حيثيات، قلنا وجود ربطي لا متن لها، وإنما هي الواجب بنحوين. لا يفهمون هذه الأمور في ذلك الزمن، دقيقة جدا، أرقى من عقول المتكلمين. وأما الحرانيون فلاسفة في حران قبل الإسلام، فقد أثبتوا خمسة من القدماء، 2 حيان فاعلان هما الباري تعالى يعني الله، والنفس، النفس عندهم قديمة، وواحد منفعل غير حي هو الهيولة، الهيولة يعني هذه المادة القابلة، سيأتي إن شاء الله في بحث الجواهر والأعراض بالتفصيل ما هي الهيولة. و2 لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء. نعم، هنا العلامة الحلي يتكلم بنحو الفتوى. أما قدمه تعالى فظاهر، اكتب القدم ما هو، الذاتي أم الزماني؟ عند الفيلسوف القدم الذاتي، عند المتكلم القدم الزماني، ولا معنى للقدم الزماني في دائرة الألوهية، لأن الله تعالى وخالق الزمان كيف يكون فيه. نعم، وأما الزمان فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه. نعم، وأما الزمان فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه، يعني الزمان لا يكون قديما. لماذا؟ إذا كان قديما فهو مخلوق حتما مسبوق بزمان، ذاك الزمان ينتمي إلى عالم الخلق، يجب أن يكون حادثا زمنيا يعني مسبوق بزمن ويلزم التسلسل، فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه، يعني كان معدوما ثم وجد، إن وجد في زمن، حدوث زماني، حدوث زماني عند المتكلم مسبوق بعدم زماني وهكذا. وأما الخلاء يعني الفراغ فرفعه غير معقول، لا معنى للخلاء. نعم، واختار ابن زكريا الرازي الطبيب وكذلك فيلسوف هذا المذهب يعني الخلاء، وصنف كتابا موسوما بالقول في القدماء الخمس. وكل هذه المذاهب ظلمات باطلة، لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن. انظر العلامة الحلي رجع إلى مبنى الفيلسوف، لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن يعني لا يقتضي الوجود بذاته، وبالتالي يكون مخلوقا، كان مخلوقا في حدوث زماني يعني لم يكن في زمان ثم وجد، مثلي أنا لم أكن ثم كنت، أو لا قديم زماني لا فارق. وكل ممكن كبرى حادثون، وسيأتي تقريرهما بالتفصيل. هذه المسألة لا تخف. إذن عندنا قديم ذاتي مختص بالله فوق الأنوار، ومن باب أولى فوق الزمانيات، فتقول الله قديم زماني لا معنى له، قديم ذاتي. ثم نأتي إلى القديم، القديم الزماني المتكلم متحسس لا يقبله لمبناه وهو ملاك الخلق والحدوث، الفيلسوف يقبله يقول خليه يكون في عالم الخلق الزماني وقديم، أنا المشكل ما دام ذاته فقيرة بملاك لا اقتضاء. نعم، بملاك لا اقتضاء. ويؤمن الفلاسفة كذلك بالحدوث الزماني، شجرة لم تكن في زمان ثم أنبتها الله تعالى في ظرف زماني خاص. نعم، فالفلاسفة يؤمنون بالقدم الزماني وبالحدوث الزماني، المتكلم لا يؤمن إلا بالحدوث الزماني على ملاكه. ما هو؟ الخالقية لا تكون إلا إذا كان ظرف زماني فيه فراغ، فيه عدم الأشياء، ثم يخرجها من ذلك الظرف إلى ظرف الوجود وهو الحدوث. المسألة 46 في عدم وجوب المادة والمدة للحادث. الفيلسوف، خلينا نقرأ العبارة المتنية ثم نحلل، قال: ولا يفتقر الحادث، الحادث عند المتكلم فقط الحدوث المادي، ما عنده عالم الأنوار، عالم الملائكة، المجرد التام هو الله، ما سوى الله كله مادي، كله مادي، حتى الملائكة عبارة عن ماديات. ولا يفتقر الحادث، الحادث يعني المخلوق في عالم الخلق المادي كما يراه المتكلم، إلى المدة والمادة. المدة يعني زمان، والمادة يعني قوة حاملة للاستعداد الخلقي. نعم، وإلا لزم التسلسل. هنا المحقق الطوسي يتكلم بلسان المتكلم، يتحدث بلسان المتكلم، جالس على عرش الكلام. أما في عرش الفلسفة والإشراق، فلسفة المشاعر والإشراق، هذه الأمور كلها لا يقبلها. نعم، جيد. ما معنى هذا الكلام؟ دقق معي جيدا. الفيلسوف اكتشف قانونا في الكون، وهذا القانون مختص بالماديات. يقول الخلق المادي، الخلق المادي يعني الله تعالى يريد أن يخلق في ظرف زماني شجرة أو إنسان، يفيض الوجود على الشجرة أو على الإنسان في عالم المادة. دقق في هذا الأمر، بقيد المادي، عالم المادة، ما نتكلم على عالم الأنوار. والمتكلم باعتباره أن يؤمن أن العالم كله مادة، المجرد فقط عن المادة هو الله تعالى، إذن على مبنى الفيلسوف كل المخلوقات تخضع لهذا القانون. لكن الفيلسوف لا يؤمن بهذا، فيلسوف عنده عالم العقول، أنوار مطلقة، عالم المثال، مجردات لكن لها أبعاد مادية بدون مادة وبدون زمان، ثم عالم الزمانيات والمادة، هذا مبنى الفيلسوف. المتكلم يقول كل ما سوى الله مادي. المتكلم لما جاء إلى عالم المادة، هذه النشأة الدانية، نشأتنا نحن عالم المادة، اكتشف قانونا كونيا. ما هو؟ إذا ظهر إلى الوجود أو في الوجود مخلوق مادي بالضرورة مسبوق بمدة زمنية وبمادة سابقة، مادة سابقة. كيف؟ لأن هذا الحادث المادي بدون استعداد سابق لا يكون، بدون استعداد سابق لا يكون، يعني في قابلية سابقة في مادة وزمان سابق، ثم تطور خلقيا فحدث. يعني هذه الشجرة، هذه الشجرة كيف يخلقها الله تعالى على مبنى الفيلسوف؟ إما أن يقول لها كن فتكون، وهذا في عالم المادة غير صحيح. الشجرة تتعين في دار الخلق بمادة سابقة، عندنا فسيلة أو عندنا بذرة تحمل قوة هذه الشجرة. إذن الشجرة مسبوقة ببذرة حاملة لقوة الشجرة، ومسبوقة بزمان، ثم هذه البذرة إذا وضعت في الشروط الموضوعية في المناخ المناسب، يعني فيه ماء، رطوبة، إضاءة، شمس، فيه مادة تبيد هذه الديدان حتى لا تخرب هذه البذرة أو الفسيلة، ثم تتطور تصير شجرة. إذن هذه الشجرة خلقت في سياق مسبوقة بقوة تحملها البذرة أو الفسيلة، وزمان تطورت فيه. هذا مبنى من؟ مبنى الفيلسوف، وهذا قانون مادي صحيح. هنا المحقق الطوسي جالس على عرش الكلام ينفي هذا الأمر. ولا يفتقر الحادث إلى المدة يعني الزمان والمادة القابلة لوجوده، وإلا لزم التسلسل. يقول هذه البذرة كيف؟ عندها قابلية سابقة، والقابلية السابقة قابلية سابقة، وهكذا. أقول: ذهب الفلاسفة إلى أن كل حادث، حادث اكتب مادي حتى ننصف، كل حادث مادي، لأنهما الأنوار لا يقولون بهذا القانون، هذا القانون يسري فقط في الماديات، إلى أن كل حادث مادي مسبوق بمادة حاملة لاستعداد هذا المخلوق ومدة زمنية، لأن الكبرى، لأن كل حادث ممكن وإمكانه سابق عليه. اكتب هنا الإمكان، الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي، سيأتي تفصيله في بحث الجوار والأعراض. الإمكان الاستعدادي يعني القابلية، مثلا إنسان يخلق عنده نطفة قابلة لوجوده، قابلة حاملة الاستعداد لوجوده، ثم هذه النطفة تتحرك في ظرف خاص حتى يظهر الإنسان. لأن كل حادث ممكن وإمكانه، إمكان الاستعداد سابق عليه على الحادث، وهو عرض، كيف استعدادي عرض، يعني يعرض الجوهر والمادة. الكيف عرض، الكيف الاستعدادي من مصادق الكيف المطلق. ما هو الكيف؟ يأتي في بحث الجواهر والأعراض، هناك بحث طويل ممكن يأخذ لنا أكثر من 60 جلسة مع الأسف الشديد. نعم، الكيف عرض يحتاج إلى جوهر، جوهر والمادة، يعني عندك النطفة مادة حاملة لكيف استعدادي. هذا الكيف الاستعدادي إذا قسنا الإنسان إليه نقول الإنسان ممكنون بالإمكان الاستعدادي، يعني ما معنى؟ يعني استعداده موجود في النطفة، فالنطفة إذا وضعت في سياقها الصحيح نشأ الإنسان. نعم، وهو عرض بينا، لأن الكيف من أقسام العرض، يعرض ماذا؟ يعرض المادة. فهذا الاستعداد، الكيف الاستعدادي في النطفة، النطفة مادة، أو الفسيلة، الفسيلة مادة للنخلة، لا بد له من محل، كل عرض يحتاج إلى محل، وليس المعدوم لانتفائه، العرض يعرض المعدوم، لا، فهو ثبوتي حقيقة. ما هو؟ المادة، يعني المادة، المادة النطفية، المادة الفسيلية، وهكذا. ولأن كل حادث يسبقه عدمه سابقان لا يجامعه المتأخر، فالسبق بالزمان يستدعي ثبوته. إذن فيه سبق زماني والسبق استعدادي. نعم، هذا الاستعداد في المادة، وهذان الدليلان باطلان، باطلان عند المتكلم، أما عند الفيلسوف لا يمكن إبطالهما، لأنه يلزم منهما التسلسل، يعني هذا الاستعداد النطفي يحتاج إلى استعداد، يعني هذه النطفة تحتاج إلى استعداد سابق، وهكذا. لأن المادة ممكنة فمحل إمكانها مغاير لها، فيكون لها مادة أخرى، على أن قد بينا أن الإمكان عدمي، الإمكان عدمي هنا لا إله إلا الله، هذا المغالطة موجودة حتى عند الفلاسفة. هنا الإمكان العدمي يعني الإمكان الذاتي، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذا الإمكان الماهوي. وهنا الكلام في الإمكان الاستعدادي، يعني العلامة الحلي خلط بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. الكلام في الإمكان الاستعدادي الذي هو حقيقة ثبوتية وليس أمرا عدميا، يا العلامة الحلي. نعم، على أن قد بينا أن الإمكان عدمي، اكتب الإمكان العدمي هو الإمكان الذاتي أو الإمكان المهوي، ليس الإمكان الاستعدادي، خلط في المصطلح، مغالطة في الاشتراك، الاشتراك الكلمة، وهو الإمكان، لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا، فيكون له إمكان ويلزم التسلسل. والزمان يتقدم، تتقدم أجزاؤه بعضها على بعض، هذا النوع من التقدم، فيكون للزمان زمان، هذا قول. نعم، يعني إذا قلنا بهذا القانون، كل حادث مادي له مسبوق باستعداد تحمله المادة وزمان، يلزم التسلسل. نعم، أجابوا عن الأول من الفلاسفة بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين، لاحظت؟ يعني يجيبون العلامة الحلي ومن سوى العلامة الحلي. الأول ما يقابل الامتناع، وهو صفة عقلية، صفة عقلية بمعنى أن العقل إذا قاس الماهية يعني الإنسان الماء إلى الوجود والعدم يقول لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. يعني العقل له مدخلية في فهم هذا الإمكان، هذا معنى صفة عقلية. صفة عقلية يعني ليس الإمكان في العقل، لا، صفة عقلية يعني العقل بالقياس يصل إليه، يوصف بها كل ما عدا الواجب، يعني كل ما سوى الله من الماهيات والممكنات لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، هذا الإمكان الذاتي. والممتنع من المتصورات، والممتنع من المتصورات، نعم، لحظة نعيد نرجع إلى الوراء حتى يأتي التطبيق مستساغا. نعم، بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين، الأول ما يقابل الامتناع وهو صفة عقلية، بيننا معنى صفة عقلية يعني في العقل، لا يعني العقل إذا أقاس الإنسان إلى الوجود والعدم يقول لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، هذا هو الإمكان، الإمكان الذاتي يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع، يعني كل ما سوى الواجب والممتنع نقول له ممكنون. ما معنى؟ يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، من المتصورات يعني من المخلوقات، من الماهيات، من بيانية، ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية، لا، لأن هذا ليس له علاقة بالإمكان الاستعدادي. هذا المعنى الأول يسمى الإمكان الذاتي. والثاني الإمكان الاستعدادي، هذا كيف استعدادي قوة في الماديات، ما عندها علاقة بالماهيات، فقط في الماديات. والثاني الاستعداد، وهو موجود معدود في نوع من أنواع جنس الكيف، يسمى الكيف الاستعدادي. وإذا كان موجودا وعرضا وغير باقي بعد الخروج إلى الفعل، فيحتاج إلى محالة، لا محالة قبل الخروج إلى محل وهو المادة. اكتب وهو غير باقي، هذه نبينها، هو عرض فهمناه، باقي لماذا؟ نعم، النطفة إذا حملت استعداد الإنسان وتكاملت وصارت الإنسان، حتما النطفة انتفت واستعداده ينتفي. قانون الاستعداد، هذا هو قانون الاستعداد، أنه إذا جاءت الفعلية يعني الكمال ينتفي، هذا قانون الاستعداد. أنت الآن عندك قابلية أن تكون مجتهدا، إذا صرت مجتهدا القابلية هذه بعد تبخرت، صارت كمالا، صارت فعلية، ترقت فتنتفي. هذا من قوانين الإمكان الاستعدادي. أما الإمكان الذاتي ليس هكذا، حتى لو صرت مجتهدا تبقى ممكنا بالإمكان الذاتي، صرت ما صرت تبقى ممكنا بالإمكان الذاتي. هذا هو الفارق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي ثابت صرمدي في المخلوقات، أما الإمكان الاستعدادي في الماديات إذا جاءت الفعلية يعني الكمال انتفى، يختفي، لا يبقى ولا معنى لبقائه. نعم، يقول وإذا كان موجودا هذا الاستعداد وعرضا يعني يحتاج إلى جوهر، إلى مادة، وغير باقي لأنه ينتفي بعد وجود الفعلية والكمال، بعد الخروج إلى الفعل يعني بعد الفعلية، فيحتاج لا محالة هذا الكيف الاستعدادي، هذا الاستعداد لا محالة قبل الخروج إلى محلين، إلى جوهرين، لأن كل عرض يحتاج إلى جوهر. ما هو هذا المحال؟ هذا الجوهر والمادة، يعني المادة النطفية في مثالنا. وعن الثاني يعني الإشكال الثاني أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر. الزمان زمانيته ذاتية فلا يحتاج إلى زمان سابق. انظروا الفيلسوف كم دقيق، نعم، لأنه إذا احتاج الزمان إلى الزمان زمانيته تكون عرضية لا تكون ذاتية. ومبدأ السبب الكافي كمعيار عقلي قبل تعين العلم، قبل تعين القضايا العلمية، يقول إذا كنا في العرض نحتاج إلى الذات، إذا وصلنا إلى الذات يعلل أو لا يعلل؟ أبدا لا يعلل، لا معنى للتعليل. زمانية الزمان ذاتية فلا يحتاج إلى زمان سابق أيها المتكلم. نعم، افهم هذه الأمور جيدا. قلنا العلماء الحلي يرد هذا البيان الفلسفي، أما الأول فباطل لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له ويعود البحث فيه في التسلسل. أين المانع أيها العلماء الحلي؟ أين المانع أن المادي في الزمنيات الضعيف الفقير لا عنده قديم زماني ويتحرك هكذا، بالعكس هذه تدل على قوة الله تعالى أنه فعله منبسط. يعني أنت إذا جعلت فاعلية الله تعالى تبدأ من نقطة السابق الزماني، الله تعالى بطال، يعني ليس فاعلا، ليس فاعلا، أي ليس فاعلا. أحكي لكم نكتة ثم نكمل البحث في الحصة القادمة. الشيخ حسن زاد آملي كان يمشي في السوق وهو الفيلسوف والعارف والفقيه والفلكي الكبير، فشاف كتاب جميل جدا أراد أن يشتري. هذا البائع قال له أنا لا أبيع هذا لأنه شرك. قالوا لماذا؟ لأنه هذا العقل الفعال، العقل الفعال هو مخلوق عند الرؤية المشائية، الباراديغم المشائي أو المبنى المشائي، هو الذي يفيض الصور على عالم المادة في مبناه. عقل مجرد أرقى في عالم العقول لا يخضع للزمن والمكان، الله تعالى كلفه بهذه الوظيفة، يفيض الصور. يعني أنت تدرس تريد أن تتعلم، هو إذا تهيأت الظروف وفعلت إرادتك تأتيك صور علمية من العقل الفعال. يعني عقل مجرد أرقى نوراني لا مادة فيه ولا زمان وفعال ليس لا يتوقف، فعالية قوية جدا. فقال له الشيخ حسن زادة ما معنى العقل؟ قالوا لا أدري. قالوا العقل يعني وجود قوي وعنده كل المعلومات، وفعال يعني عدم البطالة، فعال ليس بطال. قالوا جدا رائع هذا، فأبيعك الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.